بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اليوم يحتاج إلى بعض الدقة، طبيعة البحوث تختلف، فهذا البحث يحتاج منكم إلى مزيد دقة والتفات. على ضوء هذا البحث يمكن أن تقلب النتيجة كاملا. البحث كان أن الكذب الهزلي أو الهزلي هل هو محرم أو جائز؟ ذكرنا أن الشيخ الأنصاري استدل بالإطلاقات، لم يستبعد الحرمة مطلقة للإطلاقات، وأن الإطلاقات إطلاقات أدلة تحريم الكذب شاملة للكذب الهزلي مطلقة. قلنا بأن هذا الاستدلال قد يناقش فيه بوجوه. الوجه الأول مضى حيث أوضحنا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. الوجه الثاني أيضا مضى بما بيناه أمس. الوجه الثالث قلنا هو الانصراف الذي ذكره الشيخ، لكن هذا الثالث نؤجله فنجعله رابعا، والرابع الذي كنا انتوينا أن نجعله رابعا نرجعه ثالثا لتقدمه رتبة، لأن رتبة الثالث كالثاني والأول مقدمة على رتبة الانصراف. في الانصراف يقال بالصدق، يعني صدق الكذب على الكذب هزلا، لكن الأدلة منصرفة. لكن هاي الأدلة الثلاثة، الأجوبة الثلاثة الأولى تقول ليس بكذب، فتناقش في رتبة الموضوع، ولذا قدمنا. النقاش الآخر هو ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة كدليل على رد إطلاقات الشيخ وإثبات أن الكذب الهزلي بعض أنواعه كما سيأتي هذا ليس بحرام لأنه ليس بكذب. فدقق لأن نقاشنا مع السيد الخوئي دقيق من ثلاثة وجوه، فشوفوا هل النقاش في محله أو لا. أما كلامه فموجزه، ثم ننقل نصه لأن سنناقشه نقاشا يعتمد على نص كلامه بالدقة. يقول في مصباح الفقاهة بأن الهازل على نوعين، تارة يكون مخبرا عن الواقع لكن بداعي الهزل فيقول هذا كذب وحرام، هذا القسم الأول، يعني يقصد الإخبار عن الواقع، لكن ما هو الداعي الهزل؟ الدواعي تختلف، تارة يخبر عن الواقع توضيحا لكلامه بداعي التهديد أنه الأعداء قاعد يجون لكن كاذب، فتارة يخبر عن الواقع بداعي التهديد التخويف التحذير أو الهزل والمزاح والسخرية أو ما أشبه ذلك. إذن الدواعي تختلف، لكن الخبر خبر، فهو كاذب أو صادق. فإذا كذب في الخبر بداعي الهزل فهو كاذب إذن، فالأدلة تشمله. هذا الكلام على القاعدة حتى الآن لا نقاش فيه، إنما الكلام في القسم الثاني الذي أخرجه، وهو ما لو أنشأ بداعي الهزل. القسم الأول ما لو أخبر بداعي الهزل، القسم الثاني ما لو أنشأ بداعي الهزل، أنشأ معنى بداعي الهزل، فهنا لا يصح أن نقول بأنه كذب. لما؟ لأن الإنشاء من مقولة الإيجاد توضيحا لكلامها أيضا، والإيجاد لا يحتمل الصدق والكذب، بل إما الشيء وجد أو لم يوجد. الخبر لأنه لوحظت فيه الحكاية والمرآتية، فإما مطابق إما مطابق، هذه صفة، وإما لا. أما الإيجاد الإنشاء إيجاد، فإما وجد أم لم يوجد، بعد ما عندنا صدق وكذب. إذا وجد فهو موجود، إذا لم يوجد فليس موجود، فلا يحتمل الإنشاء الصدق والكذب. فإذن القسم الثاني من الهزل أن ينشأ معنى بداعي الهزل، فهذا ليس بمحرم. يمثل السيد الخوئي لذلك بالمثل المعروف أنه يخاطب شخص يقول له أنت بطل، هو شخص جبان رعديد، فمستهزئا به يقول له أنت بطل من أعظم الأبطال، هذا خبر، يعني هيئة خبر، لكن مو قصد الإخبار. في الحالة السابقة قصد الإخبار، يخبر عن أنه جاء والدك كاذبا مخبرا، لكن يريد يستهزئ به مع إقامة القرينة بالتفصيل الذي يذكره هنالك. لكن في هذه الصيغة يقول له أنت بطل، أو يقول له أنت ذكي، سبحان الله، هو غبي، فيريد يستهزئ به. فهل هذا مخبر هنا؟ ليس مخبرا، ما قاعد يخبر عن شيء، قاعد ينشئ معنى بداعي الهزل. فلا يصح أن نقول له أنت كاذب، هذا مو بطل، هذا ليس بذكي. هذه خلاصة كلام السيد الخوئي مع توضيحات إضافية منا، وسيأتي النقاش حول الشطر الثاني من كلامه. هذا مصباح الفقاهة المجلد 35 من هاي الطبعة الخمسينية، الصفحة 597 و598. نقرأ عبارته بشكل سريع لا بأس، بعدين تدبروا فيها. يقول إن الكذب المسوق للهزل على قسمين، فإنه قد يكون الهازل بكذبه مخبرا عن الواقع، لكن بداعي المزاح والهزل، في مقابل بداعي التهديد أو التحذير أو التخويف أو التحبيب أو غير ذلك. يقول له ما أروعك، ما أجملك، يقول له كم أنت جميل، أو أنت جميل، لأن تلك كانت إنشائيات، أنت جميل، ويدري هو مو جميل لكن يتحبب إليه. بعض الناس يحب أن يمدح بالباطل، فهنا يقال له كذب هذا مخبرا عن الواقع لكن بداعي المزاح والهزل. طبعا الكلام يجري أيضا فيما لو كان بداعي التحبيب أو ما أشبه، لكن كلامنا الآن في الهزل. من دون أن يكون إخباره مطابقا للواقع، كأن يخبر أحدا بقدوم مسافر له، أو حدوث حادث، أو وصول حاجة، ليغتر المخاطب بقوله فيرتب عليه الأثر فيضحك مانح الناس. عند نقاش حول بعض هاي الكلمات، لكن لا يهم، هاي نقاشات ثانوية. يقول وهذا لا شبهة في كونه من الكذب، فإنه عبارة عن الخبر غير الموافق للواقع، واختلاف الدواعي لا يخرجه عن واقعه وحقيقته. لما؟ لأن الداعي خارج، توضيحا لكلامه، الداعي خارج عن حقيقة الإخبار. هنا دققوا، لأن هذه نقطة إشكال ستكون بعد ذلك. الداعي خارج عن حقيقة الإخبار والإنشاء، بل هو من العلل المعدة للإخبار والإنشاء. هذا الكلام دققوا فيه، يعني لما أنشئ لداعي من الدواعي؟ إذن الداعي هو الذي بعثني لكي أنشئ طلب الفعل، فعندما يقول له جئني بماء، هنا أنشأته هذا الطلب. شنو الداعي؟ الداعي هو عطش، الداعي هو امتحانه، اختباره، الداعي هو غير ذلك. إذن الداعي خارج عن حقيقة الصدق، عن حقيقة الإخبار والإنشاء، بل الداعي من العلل المعدة للإخبار والإنشاء. يقول واختلاف الدواعي، هذا صحيح حتى الآن، اختلاف الدواعي لا يخرجه عن واقعه وحقيقته. قل لما؟ لأن الداعي من العلل المعدة للإخبار والإنشاء، وليس جزء الإخبار والإنشاء، أو مقوما داخليا ذاتيا له، جنسا أو فصلا أو غير ذلك. إذن يكون مشمولا لما دل على حرمة الكذب. حتى الآن الكلام على القاعدة، لكن الكلام في الشطر الثاني من كلامه. يقول: وقد يكون الكلام بنفسه مصداقا للهزل بحيث يقصد المتكلم إنشاء بعض المعاني. هنالك قصد إخبار، الإخبار عن بعض المعاني، لكن هنا بحيث يقصد المتكلم إنشاء بعض المعاني بداعي الهزل المحض. فإذا الداعي توضيحا لكلامه، الداعي تارة يبعثك لتخبر وتارة يدفعك لتنشئ، هكذا من غير أن يقصد الحكاية عن واقع. فإذا لم يقصد الحكاية عن واقع فلا كذب ولا صدق. من غير أن يقصد الحكاية عن واقع ليكون إخبارا، ولا يستند إلى داع آخر من دواعي الإنشاء، لأن يريد حصر في الهزل مثل الحث والتحذير والتحبيب وما أشبه مما سبق. ومثاله أن ينشأ المتكلم وصفا لواحد من حضار مجلسه بداع الهزل، كإطلاق البطل على الجبان والذكي على الأبلح والعالم على الجاهل. نقول هنا موطن تأمل، بل تأملات ثلاثة فدققوا فيها. إذا كلام السيد الخوئي ثبت، لذا نقول التأمل مهم هنا، إذا هذا الكلام ثبت فهو إشكال قوي على مدعى الشيخ من الإطلاقات، وسنذعن عندئذ بأن الكذب من القسم الثاني ليس بحرام، لأنه إنشاء وفي جوهره ليس بكذب، يعني خروج موضوعي. لكن إذا إشكالنا على السيد تم فلا، نبقى في دائرة الإطلاقات، وأن هذا القسم أيضا محرم. نتمسك بأمثلة السيد ثم نرجع إلى التعريف والإطار العام. عندما يقول للطرف اللي هو جبان، يقول له أنت بطل مستهزئا، فهو ينشئ حسب كلام السيد الخوئي ينشئ بعض المعاني بداعي الهزل، أنشأ بعض المعاني بداعي الهزل، فلا مجال لاتهامه بأنه كذبته أو لوصفه بذلك. يقول لا حكايتها هنا، نحن نقول بل الحكاية موجودة. دققوا هنا جيدا. نقول هذا الذي يقول للطرف أنت ذكي وهو بليد يحكي لكن مقلوبا، بتعبير عرفي، لأن ندقق في التعابير أكثر ونؤطرها بإطار أكثر دقة، نقول عندما يقول له أنت ذكي شير دقول، يردقول مؤدى الكلام عندما نحلله، أنت لست بذكي لكن أقول إنك ذكي. جوهر الكلام هو هذا، اللطافة في الكلام هي قلب الحكاية، يعني حكاية مقلوبة، ولا ما كانت إلا اللطافة. إذا يقول له أنت بليد، هاي الصيغة صيغة عادية ما بها روعة بلاغية ولا فيها لاذعية، إنما اللاذعية في الإخبار المقلوب. إذا يقول له أنت رعديد، أنت جبان ذاك البعيد، هذا إخبار لا أكثر. لكن عندما يقول له أنت ذكي، شنو معنى أنت ذكي؟ يعني لست بذكي، هذا المفهوم من الكلام. يقول له أنت ذكي يعني لست بذكي لكن أقول أنت ذكي، فهو إخبار وإخبار معاكس متضمن فيه. هذا نظير إلى أن نوضحه أكثر، نظير القسم في القرآن الكريم لا أقسم بيوم القيامة. هنا المفسرون اختلفوا اللي شنو هذه لا، فقال قوم بأن لا زائدة، لأن الله يقسم، وهذا الرأي غير منصور، لأنه لا زائدة في القرآن الكريم، لا معنى للقول بالزيادة، إنما الرأي المنصور أنه قسم ولا قسم، يعني جمع كأنه في روعة بلاغية النقيضين، يقول لا أقسم لكن أنا قاعد أقسم، وبتعبير آخر ليس بقسم لكنه تلويح بالقسم، وبتعبير ثالث يقول لا أقسم لكن هو يستحق أن يقسم. لكن هذا الثالث ليس رأينا، ما قبله هو الرأي، لكن هذه تقريبات مختلفة على احتمالات مختلفة. لا أقسم بيوم القيامة لا يريد أن يقول لا أقسم حقيقة، وليس هو بمقسم حقيقة، بل الروعة البلاغية في أمر وسط بينهما، فهو ليس بقسم لكنه ملوح بالقسم، أو يقول لا أقسم لكنه يستحق أن يقسم عليه، أو لا أقسم في الظاهر لكنه في الواقع مقسم عليه. هذا للتقريب إلى الذهن. نعم هذا رأي ما يخالف، لكن الجمال البلاغي شنو في أن تجمع بين الطرفين، هذا محتمال في الكلام. لكن نأتي إلى ما نحن فيه. لاحظوا عندما يقول له لهذا الطرف أنت بطل أو أنت ذكي، في الواقع الروعة والجمال أنه فكك بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. هنا جمع بين النقيضين ظاهرا، لكن الواقع مو مجموع. الإرادة الاستعمالية أنت بطل، الإرادة الجدية أنت رعديد، فقد جمع بينهما. إذن أكو حكاية، بحسب الإرادة الاستعمالية يقول أنت بطل، لكن بحسب الإرادة الجدية لكنك لست بطل. وبتعبير آخر، الظهور الأولي والظهور الثانوي في هذه الكلمة قد اختلفا. عندما يقول له أنت بطل، الظهور الأولي أنه أنت بطل، فلذا بهذا اللحاظ يصدق عليه أنه كذب. لكن الظهور الثانوي اللي يعكس الإرادة الجدية بلحاظ القراءة، هذا الظهور الثانوي أنه في مقام السخرية والاستهزاء، وإلا لو لم يقم قرينة لكان الظهور الأولي مستقرة. لكن الظهور الثانوي ما الذي يقول؟ يقول لست بطل. إذن تعاكس الظهوران، فهنالك الظهوران متعاكسان، واللطف في هذه الجملة هو في هذا، في أن يجمع النقيضين لكن بلحاظين، ليس جمعا حقيقيا للنقيضين. فإذا نتيجة قوله له أنت ذكي، أنت لست بذكي بحسب الإرادة الجدية لي، لكنك ذكي بحسب الإرادة الاستعمالية الاستهزائية، هكذا. فإذا كان ذلك كذلك، فهذا الذي أدعي بأنه إنشاء هو إخبار يتضمن الحكاية بحسب الإرادة الاستعمالية، ويتضمن الحكاية بحسب الظهور الأولي، فيكون ها هنا مصب الكذب والصدق، هكذا. إذا عدكم نقاش إلى أن نأتي إلى مزيد تحقيق لهذا الذي ذكرناه، تفضلوا. المبالغة بحث آخر راح نجي عليه، المبالغة والتورية بحث آخر يختلف عن هذا البحث في الجملة ويتفق معه في الجملة، راح نحل هذه التحاليل للعلم. هاي البحوث سيفيد تنقيحها هنالك أيضا، يعني إذا مشينا على الشيء هنا في بحث التورية أيضا قد نخرج بالحرمة، قد نخرج، لأن شو شنو هاي الأدلة مقتضاها. هذا التحليل الدقيق للإنشاء والإخبار ليس مجرد فبحث علمي دقيق، لا، أريد أرتب عليه الأثر الشرعي، لا في هذا البحث بل في تلك البحوث، فستأتي هنالك. احنا كلامنا الآن في هذا المكان، شو هذا كلامنا صحيح أو لا، هذا الإشكال. إذا شفتوا صحيح فأمر، وإلا استشكل ونستفيد. المنظور ما يأثر، لذا قلنا الداعي ما يختلف، لذا قلنا مهدنا. شوفوا دق المنظور والداعي لا ربط له، هذا إشكالنا الثاني المكمل. بس شوي نكمل راح يتضح أكثر. ليصرح بالإنشاء شيخنا الجليل، ليصرح شيخنا الجليل صرح السيد يقول بحيث، نعم سنقرأ من المتن، يقول بحيث يقصد المتكلم إنشاء بعض المعاني. هذا الإنشاء اللي خرج من دائرة الكذب، يعني محور كلام السيد أن ذاك إخبار وهذا إنشاء، فذاك كذب إذن وهذا ليس بكذب. شيخنا الجديد إذا صار إنشاء فلا يعقل أن يوصف بالصدق والكذب، لأن قلنا الإنشاء إيجاد، هذا وضحنا، فلذا قلنا توضيحاتنا الخارجية تفيد توضيح كلام السيد أكثر، لكن إشكالنا من زاوية أخرى كان الإنشاء إيجاد، والإيجاد لا يعقل فيه الصدق والكذب. إيجاد، إما إيجاد أكو أو ما أكو، خلاص، يعني هذا العمود إما في الإيجاد في مرحلة الثبوت، إما موجود أو موجود، وجوده وإيجاده لا معنى لأن نقول كذب أو صدق، إخباري عن وجوده وعن إيجاده قد يكون صدقا أو كذبا. لا، السيد صريح جدا في أنه قسم الهزل إلى قسمين، هزل إخباري هزل إنشائي. نحن نقول هذا الهزل الإنشائي ليس بإنشائي، هذا كلامنا، وإنما هو إخباري بنكتة بلاغية دقيقة، إخباري متعاكس، يعني ضمن خبرين يبدوان متناقضين في كلمة واحدة، لكن أحدهما مصبه الإرادة الاستعمالية، الثاني مصبه الإرادة الجدية. هاي النكتة البلاغية الجميلة، وهذا في ارتكازكم موجود أيضا. يعني عندما واحد يقول يستهزئ بالطرف يقول له أنت صدق كلش ذكي، شنو تفتهمون؟ تفتهمون معنيين في وقت واحد، دك أحدهما في الآخر، يريد يقول أنا دا أقول أنت ذكي بس في الواقع لا أعتقد بأنه أنت ذكي، في الواقع لست بذكي. يعني اثنينهم قاعد، يعني يقول ولا يقول، يقول ظاهرا ولا يقول باطنا، فهو مخبر بخبرين. نقول في ارتكاز الإنسان هكذا، هكذا ندعي. يعني أنتم راجعوا تأملوا، مو بالضرورة تقبلون هذا الكلام، تدبروا تأملوا، لأن مسألة فقهية تبنون عليها، يعني مسائل فقهية تبنى عليها. والغرض من هذا البحث ليس الانتصار لهذا الرأي أو لذاك الرأي، وإنما تنمية الملكة. يعني سواء أنتم انتهيتوا إلى رأي السيد الخوي إيجابا بس بعد البحث، ملكتكم نميت إضافة إلى تفريغ الذمة، أو انتهيتم إلى قبول إشكالنا أيضا الملكة نميت. هذا الغرض التمرين، يعني النقاش الدقيق الغرض منه تمرين العضلات العلمية والفكرية للإنسان سواء قبل أم لم يقبل. ليس المقصود من بحث الخارج التعبد بهذا الكلام أو ذاك الكلام، فتدبروا المهم فيما نقوله. وما سيأتي من تتماتنا سيوضح هذا البحث ويعمق أكثر، فنمشي خطوة خطوة. نقول فيما تبقى من الوقت، النقطة الثانية الدقيقة في هذا الكلام أذكر عنوانها اليوم حتى تفكرون فيها إلى غد. هذا البحث اللي الآن أطرحه بحث جديد لعله، يعني لم أجد من طرحه في هذا الموطن، ويحقق ما قلناه أكثر. شوفوا لاحظوا ما هو الفرق بين جاء زيد وجئني بزيد في مثال كلش مبسط. يعني الفرق بين الإنشاء والإخبار شنو حتى نعرف موطن آخر للإشكال في هاي الجملة الواحدة. شنو الفرق بين جاء زيد وجئني بزيد؟ المعروف الواضح عندنا أنه جاء زيد إخبار، حكاية لوحظت فيه جنبة المرآتية، أما جئني بزيد إنشاء إيجاد، يعني أوجد الطلبة. هذا الفرق، ما لوحظت في جنبة المرآتية، ماكو شيء واقع وراء ذلك، هو يصنع الواقع، يعني يصنع طلب المجيء، يوجد هذا الطلب بهذا اللفظ، هكذا بعد. إذن هذا هو المعروف. نقول لكن هذا المعروف إن بقي على ظاهره فليس بدقيق. واقع الأمر شيء آخر، وهو أنه في الإنشاء هناك إيجادان، وأتصور أن هذا التحليل يبين وجه الخلط في كلام السيد أو في كلام أي شخص آخر تكلم بنظير هذا الكلام. في جئني بزيد هناك إنشاءان وهناك إيجادان، أما في جاء زيد فهناك إيجاد وإخبار. الظاهر أنه جاء زيد إخبار فقط، نقول لا، جاء زيد فيه إيجاد وفيه إخبار. فرق عن جئني بزيد أن الإخبار الثاني تحول إلى إنشاء وإلى إيجاد، ولا الإيجاد الأول مشترك بينهما. توضيح ذلك، عندما نقول جاء زيد فما الذي نوجده في ذهن الطرف الآخر عندما نقول جاء زيد؟ هذا المعنى بعد، نسبته المجيء إلى زيد. فعندما نقول جاء زيد فإنك قد أخبرت عن الخارج، هذا صحيح أو لا؟ أخبرت أم لم تخبر أولا، وثانيا أوجدت الموضوع والمحمولة والنسبة، وحاولت أن توجد الإذعان بالنسبة في ذهن الطرف الآخر. يعني عالمان أكو، عالم الخارج هذا اللفظ حكاية عنه، لكن في عالم ذهن الطرف الآخر ما الذي توجده؟ توجد المعنى، يعني قبل ذلك لم يكن المعنى موجودا، بكلامك أوجد. عندما تقول جاء زيدون، عندما تخبر بخبر، فقد أوجدت هذه المعاني في ذهن الطرف الآخر، أوجدت أو لم توجد، وجدانا أوجدت التصور، وإن كانت لك قدرة وله ثقة بك فيوجد التصديق في ذهنه أيضا، فأوجدت تصورا للموضوع والمحمول والنسبة، وأحيانا توجد التصديق، يعني اقتضاء إيجاء التصديق موجود. هذا إذن هنا إيجاد. وإخبار عن الخارج، هذا في الخبر. أوجدت، لا لا، في ذا على الخارج، عن الخارج، صح صح، هذا هو أذعنا به. تنقل، احنا قلنا تحكي، بس انت تعبر وتنقل، انت تحكي عن الخارج بقولك جاء زيد، هذا مو منكر، لكن شيء اخر تسوي، توجد هاي المعاني في ذهنه، هذا بايجادك انت العله لذلك. يعني لو لا قول فد واحد اجى الان قال شفت اسد بالشارع، شنو صار في نفسكم؟ فد خبر عن الشارع ده يحكي. الشيء الآخر أوجد في ذهنك هذه المعاني، لو لم يقل خلو يوجد إلا لو وجد سبب بديل، أوجد في ذهنك هذا الكلام الدقيق، ويتعلق بمفردة مفردة من كلمات السيد الخوئي، وراح يتوضح وجه الخلط عندما نكمل الكلام. أوجدت بالوجدان المعنى، هل معنى ما كان في ذهنكم موجود أنه أسد في الشارع، أنا أوجدته. إذن أوجدت في ذهنك موضوعا ومحمولا ونسبة، وأردت أن أوجد إذعانا بالنسبة الحكمية كما حكيت عن الخارج، وبتعبير آخر بحكايتي عن الخارج أردت أن أوجد في ذهنك شيئا. إذن في الإخبار أكو إيجاد بلحاظ سقع النفس، وإخبار بلحاظ الخارج. الحديث له تتم إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.